أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. ذكر فيما تقدم قال إن التعارض يكون بين آيتين ثم قال أو بين حديثين. قوله أو بين حديثين معطوف على الآيتين، كحديث فيما سقت السماء العشر مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالأول شامل لما دون خمسة الأوساق وغيره، فيحمل على غيره جمعا بين الدليلين. هم صد على ديه على الجمع بين الدليلين. قدمت لكم أمس إن مسألة الجمع بين الدليلين تحتاج لها إلى دليل، لكن هنا الأول شامل والثاني خاص. قد تقدمني يحمل العموم على الخصوص، يحمل العام على الخاص، يقرب. أو بين الكتاب والسنة، هذا يقع التعارض بين الكتاب والسنة إذا كانت دلالة الكتاب ظنية، لأن الكتاب قطعي والسنة منها ما هو ظني، والظني لا يعارض القطعي، لكن قد يكون السنة ظنية الرواية والآية ظنية الدلالة، مثل دلالة العموم على مفرداته على كل فرد على انفراده، في دلالة ظنية، في جزء أن السنة تخصص العموم. مثاله قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. تعارض الحديث والآية، والآية دلالتها ما هي قوية، لأنها ميتة عمومها ما هو قوي هنا، لأن النكرة لا تعم إلا إذا كانت في سياق النفي، هنا ما هي في سياق النفي، في سياق الإثبات. مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فتحمل الآية على ميتة البر لتبادلها إلى الأذهان جمعا بين الدليلين على رأي البعض. وذهب البعض إلى تقديم الكتاب، قال على رأي البعض استدراك، البعض الثاني قالوا إذا كان الحديث معارضا للكتاب فلا يقبل بالكلية بناء على حديث العرض، ماذا ما ذكر حديث العرض على حديث معاذ بس، لأنه من رواية المغيرة بن شعبة هو ضخم. أو ابن أخ معاذ بن جبل ندري منه. وذهب البعض إلى تقديم الكتاب محتجا بحديث معاذ المتقدم ولا حجة فيه، لأن معاذا إنما أراد العمل بالكتاب حيث وجد حكم الحادثة فيه فقط، وبالسنة حيث وجد الحكم فيها فقط. تقدمنا كلامنا في حديث معاذ هذا أنه ضعيف، ما هو صحيح ولا يجوز البناء عليه، ولو سلم فمحمول على تقديم الكتاب على السنة على فرض تعارضهما من كل وجه. لا ما قالوا كذا، الذي قالوا بأنه لا يقبل قالوا لأن حديث العرض يدل على أنه لا يقبل ما خالف القرآن، وهو حديث صحيح رواه الهادي وزيد بن علي. وذهب آخرون إلى تقديم السنة لقوله تعالى لتبين للناس، قلنا المعارض من كل وجه غير مبين له، لا ما هو مبين له، قالوا مناقض له، هذه هو من كل وجه. ما هذا هو وما هو مشكل الطهور ما هو الحل ميتته، لأن الحديث مشهور، إذا كان الحديث مشهور هو مقبول، ولأن ما هو معارض للآية، هؤلاء بيان مخصص لعموم الآية على فرض فيها عموم، وما في ما هي عامة، ما هي إلا مطلقة فيها إطلاق، والتقييد ما هو معارضة، مثل زيادة شرط. وأما إن لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه، فإما أن يقترن أحدهما بمرجح أولى، فإن لم يقترن رجع إلى غيرهما كما سبق، يعني ألغي الدليل، يعني إذا تساووا ولا جاء مرجح لأحدهما إطلاقا فيرجع إلى غيرهما ويتركوا. وهنا إشكال في كلام المؤلف، ولا أحد بيتلهنا، فننبه عليه، قول إلا فإما أن يقترن أحدهما بمرجح أولى، ظاهر أن أي مرجح يعمل به، يعمل به ويطرح الثاني، وهذا هو مشكل، لأن بعض المرجحات تشتي إلى دليل على كونها مرجح، تشتي إلى دليل يدل على أن هذا الزيادة الذي فيه أنها مرجحة، لأن بعضها ضعيفة بعددها، بعضها ما هي مؤثرة في الترجيح. الحين يقول كثرة المزكين، وإذا كثروا بواحد هل به دليل على أن كثرة المزكين توجب الترجيح؟ ما رأينا، خصوصا الكثرة، أنها عادة الكثرة فيه فسلة، ما يكثر ولا في شيء فسل، يكثر المزكين ما بيكثر ولا إذا الإنسان مطعون فيه، شو يدافع والطعون كثرة المزكين. يعني زي النفتة، فإذا ما به مرجح من أحد الجانبين فهو الاستواء، والاستواء بعيد قدامنا، إنه بعيد خصوصا في المجتهدين وفي الأحاديث كذلك، ما يصور يساوي حديثين في جميع المرجحات، لأن المرجحات تقريبا 75 نوع، بعضها يجي مرجح في ذا ومرجح في ذي، يجي تعارض بين المرجحات نفسها، وعادها أربعة أنواع، إما تعارض، إما مرجحات في السند، وإما مرجحات في المتن. وذي في المتن مثلا إن الحظر يرجح على الإباحة، قد يكون هناك مرجح من ناحية الحظر في واحد حظر، والثاني المزكين لرجالها أكثر، وجاء تعارض بين المرجحات، أبلغ بأن نبه عليها، ولا في كل شيء من وقته كما جاء الحديث فيه كذا، تجد واحد منتبه. فإما أن يقترن أحدهما بمرجح أو لا، فإن لم يقترن رجع إلى غيرهما كما سبق، هذا بعيد محال إنه يجي حديثين ما فيهم واحد مرجح، لو ما بالله نراويه أعلم من راوي ذات الحديث، قلت على عالمية الراوي من جملة المرجحات. وإن اقترنت به أي بالمرجح لا لا ما هو أقوى، لا قدم في حكم المعدل ما عدهم أدلة، يرجع إلى دليل آخر شمه. وإن اقترنت أي إحدى الأمارات، اقترنت به أي بالمرجح، الأمارات هي الدليل الظني، سميها أمارات، فيجب تقديمها والعمل بمقتضاها للقطع عن السلف الماضي الصالح من الصحابة والتابعين وسائر المجتهدين بإيثار الأرجح من الأدلة. ما هو صحيح هذا، ولا بتصرفوا هذا التصرف، إنهم يجي لهم دليلين متعارضين ويقولوا ذيهم رجحوا، وإذا بالشيء في جيب هو أو غير، لكتب الحديث موجودة، أعظمها كتب الحديث التي بتتعرض لأقوال العلماء، هي في كتابين أن يعني تتعرض لأقوال العلماء من الصحابة والتابعين وفتاويهم. هذا مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيب، ما رأينا بها شيء من ذا الشكل، ما بلا الفتاوي منهم بيقول هذا واجب والثاني يقول هذا ما هو، ما بيجيب الحديث ويجي له بمعارض ويقول إن ذا الحديث أرجح منه وبه مرجع له، ما هو صحيح. أما بالنسبة للأمير المؤمنين صلوات الله عليه ما بيتعرض على شيء، وذي هو حجة قاطعة، ما بيتعرض على شيء، هو دار قضية عنده معلومة وصلها تشتي لها بخاش. بعض الناس يمنع من الاجتهاد بالكلية، ما عدا أهل البيت ما لحد حد اجتهد ما لم عد بالكلية، فإن من بحث عن وقائعهم المختلفة في الحوادث التي تتعارض فيها الأمارات وجدهم يقدمون الأرجح منها قطعا، فكان ذلك دليلا على وجوب الترجيح لتضمنه الإجماع. هو عمر ذي كان بيرجح، كان كما جاء واحد بيكره عمر قال لا نعمل في ديننا بقول امرأة ولا عاش له، يرجح بغير مرجح كذلك، مثل ما رفض قول عمار بن ياسر وقول علي عليه السلام في المسح على الخفين، وقد علم من الحد.
تنبت نفس إدارة الصحابة تدل على الوجوب، مثل فعل نفس الحنقات مختلل على الوجوب، نفس فعلهم التقديم مختلل على الوجوب،
لأنه ملتزم التزام يشتي لجل أنه ملتزم به، ما بالشيء ما محم أدلة فضلا تتعارض أدلة ما بالشيء. أكثرهم ما هم مجتهدين، قال إن عمر كان مجتهد حفظنا القرآن 12 آية، ما تعده ما تحفظ سورة البقرة، بعضهم قالوا إنها حفظها في آخر عمره ودبحناك يوم وده عند الاجتهاد. وقد علم من الحد أنه لا تعارض بين قطعيين لامتناع وقوع المتنافيين، فلا يتصور الترجيح لأنه فرع التعارض، الترجيح فرع التعارض، فإذا ما في التعارض ما في الترجيح، فرع التعارض في احتمال النقيض سواء كان عقليين أي القطعيين، سواء كان عقليين أو نقليين أو مختلفين، يعني واحد واحد عقلي واحد نقلي، مهما هم قطعيين فلا يقع التعارض بين القطعيات ولا بين قطعي وظني كذلك، يعني عقليين أو نقليين أو مختلفين، لانتفاء الظن بالقطع بالنقض، لأن ينتفي الظن مع وجود القطع المناقض له، ولأنه لا مرتبة فوق اليقين. والمراد بالقطعي هنا قطعي الثبوت والدلالة، إذ لو كان قطعي الثبوت دون الدلالة كما إذا ثبت متنه بالتواتر وكانت دلالته على المراد ظنية لقيام الاحتمال الناشئ عن الدليل لم تمتنع معارضته نظرا إلى كون الدلالة ظنية، وكذلك العكس كما قدمنا في الآية الكريمة في قوله تعالى إلا أن يكون ميتا، فإنه إن عارضها الحديث فالمعارض والحديث ظني، فإن دلالتها ظني فهو ظني عارض ظني، وكذلك العكس كخبري الآحاد دلالتهما على المراد قطعية، فإن مناط تعارضهما وقوع الظن في طريق الثبوت والوصول إلينا، إذ لولا الظن الحاصل في الطريق لم تنع ثبوتهما عن الشارع لامتناع وقوع المتنافيين منه كما سبق، فحينئذ لا يتصور إلا بين ظنيين، لأن الظن متفاوت وله مراتب حتى إنه يقبل التزايد إلى أن يقرب من مرتبة اليقين، سواء كانا نقليين معا كنصين إما خبرين أو ظاهر آيتين أو إجماعين آحاديين أو عقليين معا كقياسين ظنيين، يعني بيصبر دليل عقلي ظني وهو عقلي، ومثل الشرعي مثل السمعي، لأن الأشياء العقلية، إما ضرورية وإما نظرية. فالضروري بدون معلوم بالضرورة، وأما النظري اشتي لا نظر، فإن أوصلها النظر إلى حد اليقين فهو قطعي، وإن لم يبلغ بها اليقين فهو ظني. لأن الأشياء العقلية النظرية قد تكون مترتبة على التجربة، قد يكون العقل ينظر فيها من ناحية التجربة، والتجربة قد تفيد الظن. قال في الأزهار قيل والعادة تثمر الظن في باب سجود السهم. أو عقليين معا كقياسين ظنيين، أو مختلفين بأن يكون أحدهما نقليا والآخر عقليا كخبر أحادي وقياس ظني، فهذه ثلاثة أقسام. ولما فرغ من بيان الحد وما يصح فيه التعارض وما لا يصح فيه، أخذ يبين المرجح بين الأمارات الموصلة إلى التصديقات الشرعية، تصديقات الاعتقاد، الاعتقادات الشرعية. ما هو مناسب هذا الكلام، ما هو لائق، لأن الشرعيات عملية ما هي عقائدية، هي عملية، والتصديقات هي راجعة إلى الاعتقادات، والاعتقادات في العقائد، وفن الفقه هو عمليات. ولما كان الغرض الأهم في هذا الفن، في هذا الفن يعني في أصول الفقه، والكلام على ترجيحات الأدلة لكونه أكثر في المباحثات الفقهية من الحدود، الحدود الحقائق يعني بيان الماهيات، وأكثر بحث الأصولي في الأدلة الفقهية التي فيها تعارض، وأشد حاجة قدم الكلام فيها عليه جور الاختصار بضره، لأن قوله في الحدود متعلق بالضمير، وجعل الضمير عامل، لأن ضمير آية المصدر ما هو شابه، عمل المصدر هو ضمير، مبلغه هو ظاهر، مع أنها توصل إلى التصور، والأول يوصل إلى التصديق، والتصور مقدم على التصديق طبعا، فليقدم عليه وضعا، لكن أخر الكلام في الحدود لذلك، ما كان به موجب الكلام في الحدود أصلا. قضية الحدود قضية منطقية، ما هي قضية أصولية من أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو يراجع إلى التكلم في أدلة الفقه، والحدود قضية منطقية تابعة لأصول الدين، بيجعلها في مقدمات أصول الدين. ثم الترجيح إن كان بين ظنيين نقليين من نوع واحد ففيه أربعة أقسام. أولها الترجيح بحسب السند، وهو الطريق إلى ثبوت المتن، هذا السند. وثانيها الترجيح بحسب المتن، وهو نفس الدليل من أمر ونهي أو عموم أو خصوص أو إجماع أو غير ذلك. وثالثها الترجيح بحسب الحكم المدلول كالإباحة والحظر. ورابعها الترجيح بحسب الخارج، إلهنا بحسب الخارج يعني بشيء خارج عن الدليل، ما لا يعتبره الحين الشيء الخارج فيبطل كلامه فيما سبق. فيما سبق قال إنه إذا تعارض الحديثين ولم يوجد ما يرجح أحدهما رجع إلى غيرهما، فالغير هذا إن كان موافق لأحد الحديثين بدون مرجح، مرجح من خارج، من خارج الحديث، ما هم جاءوا الإشكال لا لفظي، يعني يقول بيعمل به بهذا الغير، سواء بده يسميه مرجح ولا لا، ما بلا نقول إنه يرجع إلى غيرهما، جو ما قدوا داريه، مثلا المجتهد عند حديثين تعارضوا ولا صبر للترجيح بينهم، يلغيهم جمعة ويدور الغير، ما جو قبه غيرهم موجود، أما إذا كان الغير هذا قدوا موجود فقدوا مرجح لأحدهم، فإذا هم رجح في عمل به بالراجح.